وآثاره موجودة في بعض المجتمعات. أدان إسماعيل بقية المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على مراكز وخيام اللاجئين الفلسطينيين في منطقتي جباليا وخان يونس بغزة، وأشار بقية إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق جميع الدول وكذلك على الأمم المتحدة في منع أعمال الإبادة الجماعية، مشددا على أهمية تسريع البت في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني ومسؤوليه. وجدد تضامن إيران مع الشعب الفلسطيني المظلوم داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم الإسرائيلية والإسراع في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر النووي الوطني 31 في مدينة مشهد المقدسة برعاية منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ومن بين الموضوعات الرئيسية التي يتناولها المؤتمر خلال 3 أيام تطبيق الإشعاع وتقنيات الإشعاع الجديدة وفيزياء وتكنولوجيا الاندماج النووي والمفاعلات النووية وتقنيات الكم ودورة الوقود النووي. ويعد هذا الحدث العلمي فرصة لتبادل وجهات النظر وعرض الإنجازات الجديدة وتطوير التعاون الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم إلى السعودية في إطار أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وبمستهل جولة تستمر 4 أيام وتشمل كذلك قطر والإمارات. واستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ترامب في مطار الملك خالد الدولي في الرياض حيث أجريا محادثات أولية. ومن المقرر أن يعقد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي اليوم، كما سينضم ترامب غدا الأربعاء إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة 5 من نوعها معهم، فيما سيتوجه ترامب بعد ذلك إلى قطر ثم الإمارات بعد غد الخميس. للمزيد حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة تابعوا معنا هذا التقرير.
بزحف غير مسبوق يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة حاملا أجندة اقتصادية ثقيلة ومطالب سياسية دقيقة، الجولة التي يريد منها البعض أن تكون بداية لتوازنات جديدة تبدو في حقيقتها تتويجا لمسار واضح، المال مقابل الوعود للالتزامات. ترامب لا يعود إلى المنطقة فقط بل يعود إلى لعبته القديمة، صفقات هائلة، استثمارات فلكية وضغوط سياسية ناعمة ومباشرة. قرابة 3 تريليونات دولار ستكون الحصيلة التي يضعها في جيبه من الرياض إلى أبوظبي مرورا بالدوحة، لكن دون مقابل واضح. السعودية التي فشلت في تحصيل اتفاق دفاعي مع إدارة بايدن تعول على إنجاز برنامجها النووي الذي قد يتم لكن بشروط أمريكية مشددة وإشراف كامل من واشنطن. أما في ملف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي فتتعثر الخطوات بسبب استمرار الحرب على غزة وإصرار نتنياهو على التنصل من أي التزام بدولة فلسطينية مستقبلية. ووفق مصادر فأن ترامب سيطلب 1 تريليون دولار من السعودية والتي كانت قد تعهدت باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار. كما من المتوقع أن يعرض على السعودية صفقة أسلحة تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار والتي قد تشمل مجموعة من الأسلحة المتطورة منها طائرات نقل من طراز C-130. في قطر تضاف صفقات طائرات بمليارات الدولارات مع وعد باستثمارات تصل إلى 250 مليار دولار، وتزين الزيارة بهدية شخصية لترامب وهي طائرة فاخرة من نوع بوينغ. لكن رغم البهرجة يبقى حجم ما تقدمه الدوحة أقل بكثير مما تضخه الرياض وأبوظبي. الإمارات من جهتها تكشف عن استثمار أمريكي بقيمة تصل إلى نحو 1 تريليون دولار ونصف في قطاعات حساسة تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، قطاع حيوي تريد به أبوظبي أن تحجز موقعا في معركة التكنولوجيا القادمة، فيما تشترط واشنطن تقليص التعاون مع الصين كشرط لدخول هذا السوق. جولة ترامب في المنطقة ليست جولة تحالفات ولا رؤى مشتركة، بل هي جولة جباية مكشوفة تبقي دول مجلس التعاون يدفع، أما المكاسب السياسية فهي على الأرجح مؤجلة إلى إشعار آخر إن لم تكن قد ذهبت أدراج الرياح.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في قطاع غزة، حيث قام بقصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس وارتكب جريمة أسفرت عن استشهاد جرحى كانوا يتلقون العلاج. وفي السياق ذاته قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الشهداء الصحفيين بالقطاع ارتفع إلى 215 بعد استشهاد الصحفي حسن صليح أثناء تلقيه العلاج داخل مجمع ناصر الطبي. وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد هذا الصحفي في قصف إسرائيلي لقسم الحروق في مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أن قصف المستشفى كان عملية اغتيال متعمدة. قتلت عناصر أمن السلطة الفلسطينية الشاب رامي زهران بإطلاق نار مباشرة اليوم في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية. ووفقا لشهادات ميدانية فإن عناصر السلطة أطلقت النار تجاه زهران بينما كان يقود مركبة وهو مطارد لقوات الاحتلال والسلطة. وفي أعقاب الحادثة أصدرت قوى المقاومة الفلسطينية بيانا أدانت فيه الجريمة وشددت على أن ما حدث يعكس استمرار نهج التنسيق الأمني الذي وصفته بالخطر الداهم على وحدة الصف الوطني، معتبرة أن هذا النهج يضع السلطة في مواجهة مع شعبها ويفقدها ما تبقى من شرعية وطنية. وأخيرا أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في بيان بالجهود التي بذلتها قواته في فرض الأمن وبسط سلطة الدولة في العاصمة طرابلس. وجاء في البيان بعد اشتباكات عنيفة شهدت طرابلس بين مجموعات مسلحة في عقاب مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين. هذا وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ سنوات في ظل وجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس تمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة والأخرى في بنغازي وهي تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فرافقونا. أطفالنا الأعزاء، استمعوا إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما، عند 5:10 يأتيكم برنامج حكاية وعبرة، بعد ذلك تستمعون إلى من أجل حياتك. منتدى الأمثال في الساعة 5:35، نشرة خبرية جديدة في 6 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة في الساعة 6:12، نشرة خبرية جديدة في 7 تماماً. تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 7:15، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:21. نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا أصدقائنا، القرآن الكريم يعلمنا أن نهتم ونحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي كل الظروف.
نعم يا أصدقائنا، وفي القرآن الكريم هناك قصص كثيرة فيها عبر جيدة للناس،
وكل واحدة من هذه القصص تعلمنا دروسا كثيرة يمكن أن نستفيد منها في الحياة.
أصدقائنا الحلوين، فقرة قصة اليوم ستكون مع قصة من قصص القرآن الكريم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا لكي نتعلم منها ونتعظ بها.
قصتنا لهذا اليوم أحبائنا ستكون مع قصة النبي موسى عليه السلام.
الله يا أصدقاء، اليوم اخترنا قصة للنبي موسى سلام الله عليه، وهو النبي الذي كلمه الله تكليما.
ولكن هل تعرفون كل القصة التي خصها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام؟
هل تعرفون قصته مع فرعون وقومه؟
هل تعرفون قصة موسى عليه السلام مع العصا والسحرة الذين أراد فرعون أن يسيطر بهم على موسى؟
في حلقة اليوم يا أصدقائنا من حديقة الأطفال سنتعرف على كل ما جرى للنبي موسى عليه السلام وهو يدعو إلى رسالة ربه التي نزلت عليه.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
Thank you.
الحلوين بعد أن عاد عصام وأخوه رسول إلى البيت، قال عصام:
يا أخي، أشعر بأني متعب قليلا يا رسول.
متعب؟ لماذا يا عصام؟
لا أعرف، لا أعرف، فجسمي يرتعش قليلا من البرد.
اطمئن، فسوف أنادي على أمي.
رسول، أرجوك لا تذهب يا رسول.
ما بك يا عصام؟ قل لي، هل تشعر بشيء؟
لا 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 أعرف.
عصام، يا عصام، ما بك يا عصام؟ يا إلهي.
ولما أصاب عصاما الدوار وسقط مغشيا على الأرض، أسرع رسول ونادى أمه. ولما علمت أمه بالأمر اتصلت بالطبيب، فقد أصيب عصام ببرد شديد. قال الطبيب بعد فحصه: يجب على عصام أن يبقى في الفراش لمدة أسبوع حتى يشفى.
أمي، أريد الخروج للعب، هل تسمحين لي؟
اذهب يا رسول، ولكن لا تتأخر.
حسنا يا ماما، حسنا.
إلى أين أنت ذاهب يا رسول؟
يا عصام، أنا ذاهب لكي ألعب مع أصدقائي ثم أعود.
وتتركني هنا لوحدي؟
قل يا أخي، وماذا أفعل؟ تريدني أن أبقى بجانبك لكي لا أخرج؟
نعم نعم، أرجوك.
نعم، أنت يا عصام مريض لا تستطيع الخروج، ولكن ما ذنبي أن أبقى بجانبك؟
رسول يا ولدي، أريدك أن تبقى بجانب أخيك حتى يشفى. حاول أن تلعب معه أي شيء حتى لا يشعر بالضجر يا ولدي.
يا أمي، أنا أريد الخروج.
السلام عليكم.
قد أتت سمية وسوف تبقى بجانبك يا عصام.
ولكن ما القصة؟
يا سمية، عصام يريد من يبقى بجانبه. أرجوك أن تبقي بجانبه قليلا. أخوك مريض الآن، أليس كذلك؟
حسنا، حاضر، أنا مستعدة أن أبقى بجانب أخي، أحكي له قصصه وأقرأ له دروسه وأساعده في حل واجباته المدرسية.
أنا لا أريد أن تبقى سمية بجانبي.
لم تعد لديك أي حيلة يا رسول، عليك أن تبقى بجانب عصام. اسمعوا يا أولاد، اجلسوا مكانكم وسوف أقص عليكم قصة جميلة. نعم، قصة سوف نستفيد منها كلنا. نعم يا أولادي، وهي قصة موسى عليه السلام، إنها من قصص الأنبياء.
هيا يا أمي، هيا، نحن بانتظار.
نعم نعم يا سمية، نعم. أحبائي، لقد كان فرعون رجلا شديدا قويا كافرا، فبعث الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لكي يرشده ويصلحه. يا أولاد،
يعني يا ماما أن فرعون لم يكن يعبد الله؟
لا يا عصام، قلت لك إنه كان ملكا كافرا.
وكيف استطاع موسى عليه السلام أن يقنع فرعون برسالته؟
نعم هذا صحيح، كيف استطاع موسى أن يفعل ذلك؟
لقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يسير بشجاعة إلى فرعون يا أولاد، ويدخل قصره لكي يدعوه إلى عبادة الله.
وهل فعلا قابله في قصره؟
نعم يا رسول.
وماذا حدث يا ماما؟
نعم
يا عصام، لما قابل موسى عليه السلام وأخوه هارون الملك فرعون، طلب موسى منه أن يعبد الله ويستجيب لنداء الحق. استهزأ فرعون واستنكر.
وماذا قال موسى عليه السلام لما رفض فرعون الدعوة لعبادة الله سبحانه وتعالى يا ماما؟
نعم، أصر موسى أن يدخل فرعون في عبادة الله. نعم.
ها فرعون يا أمي؟
طبعا لا يا سمية، بل زاد من عصبيته وغضب غضبا كبيرا وهدد موسى عليه السلام.
هدد موسى؟ ماذا قال له يا ماما؟
نعم يا عصام، لقد هدد فرعون بأن يسجن موسى وأخاه.
وهل خاف موسى يا أمي؟
لا يا سمية، لم يهتم موسى بكلام فرعون، بل تحدى فرعون وقال له إنه سوف يأتي له بمعجزة.
معجزة؟
نعم، بمعجزة تدل على صدقه في دعوته إلى عبادة الله.
وما هي المعجزة التي جاء بها موسى يا ماما؟
معجزة العصا واليد يا أولاد.
معجزة العصا واليد؟
نعم.
ما هي هذه المعجزة يا أمي؟
لقد أمر الله سبحانه وتعالى عبده موسى عليه السلام أن ينطق أمام فرعون ما لقنه الله.
وماذا لقنه الله يا أمي؟
اسمعوا جيد يا أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العلي العظيم.
أمي، ما معنى هذه الآيات؟
نعم يا سمية، عندما قال موسى لفرعون إنه آت له بمعجزة، استهزأ فرعون مرة أخرى. فأمر الله موسى أن يلقي عصاه أمام فرعون وسحرته. ولما رمى العصا انقلبت العصا إلى أفعى كبيرة.
حقا يا ماما؟
نعم، فخاف كل السحرة الذين كانوا موجودين في القصر بقرب فرعون.
يا إلهي، وماذا فعل فرعون لما شاهد الأفعى؟
اندهش كثيرا وقال إن موسى ساحر كبير.
وماذا فعل السحرة الذين كانوا في القصر بعد أن انقلبت العصا إلى حية كبيرة؟
سجد السحرة كلهم وقالوا لموسى: لقد آمنا بربك.
حقا يا ماما.
نعم يا عصام، آمن السحرة بموسى عليه السلام. فانزعج فرعون وتوعدهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم وأن يصلبهم على جذوع النخل.
وماذا فعل السحرة؟ هل خافوا من تهديد فرعون؟
لا يا سمية، لم يشعر أي منهم بالخوف أبدا، بل قالوا لفرعون بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم.
ولما آمن السحرة بما جاء به موسى عليه السلام، نعم يا ماما، ماذا فعل فرعون بعد ذلك؟
بعد أن يأس موسى من هداية فرعون، هرب بقومه ليلا. نعم يا أولاد، فضرب موسى بعصاه البحر فانفلق البحر، وعبر موسى مع قومه. لكن فرعون لما أحس به تبعه وأراد أن يقضي عليه. ولما اجتاز موسى وقومه البحر، وصل فرعون إلى وسط البحر هو وجيشه. فانطبق البحر بأمر من الله سبحانه وتعالى.
يعني أن فرعون قد غرق؟
لما شعر فرعون أنه سوف يغرق، صاح قائلا: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المسلمين.
وهل أنجاه الله يا ماما؟
نعم، هل أنجاه
الله؟ لا يا سمية، لم يتقبل الله دعاء فرعون، لأنه قرر أن يؤمن حين الشدة فقط وخوفا من الموت. لم يؤمن بالله حين كان ملكا في قصره.
هذا صحيح
فعلا. إنها قصة رائعة يا ماما.
قصة رائعة.
كانت قصة مثيرة جدا.
نعم يا أولاد.
إنها درس.
شكرا يا ماما. القصص الجميلة.
Thank you.
أصدقائنا الحلوين، يجب أن نتعلم من قصة النبي موسى عليه السلام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن نعبده في كل اللحظات والأوقات، في الشدة، في الرخاء، يعني عندما نكون مرتاحين أو غير مرتاحين.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن ما أعظم الأديان، إخلاصنا لله لما أوحى، إخلاصنا لله صدقا لما أوحى، حقا كما أملى للخلق من تبيان. كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن ما أعظم الأديان، إيماننا بالذات وبأقدس الكلمات تعلو به الدرجات، الله الله ومراتب الإحسان. كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن ما أعظم الأديان، والذكر مسك ختام في اللوح والأقلام، والذكر مسك ختام في اللوح والأقلام، يبقى مدى الأيام، الله الله يرقى به الإنسان. كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن ما أعظم الأديان، القول ذو الإحكام والعدل في الأحكام، القول ذو الإحكام والعدل في الأحكام، ما أكرم الإسلام، الله الله ما أعظم القرآن. كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن.
في قصة موسى عليه السلام يا أعزائنا، وقف النبي موسى عليه السلام بوجه الظلم دون خوف، قال كلمة الحق التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، لم يتأخر في ذكر اسم الله وذكر الحق بأن نعبده ونستعين به. خرج النبي موسى عليه السلام كما أمره الله لينشر دعوته إلى الكل بدون استثناء، ومنهم فرعون الظالم.
نعم يا أحبتنا، كذلك يجب علينا أن ننتبه إلى أن هارون شقيق النبي موسى عليهما السلام قد وقف بجانب أخيه موسى. كان هارون شقيق موسى بجانب أخيه دائما، لا يخاف العاقبة من فرعون. لذلك عليكم يا أصدقاء أنتم أيضا أن تكونوا بجانب إخوتكم دائما في السراء والضراء.
أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن أخ النبي موسى عليه السلام هو هارون. انتصر النبي موسى على فرعون بإيمانه ويقينه وطلابة موقفه. انتصر على فرعون وأظهر الدليل أن الله هو خالق لا غيره، فرد كيد السحرة وأظهر معجزاته من اليد البيضاء تفجير عيون الماء، وغرق فرعون في ظلمات البحر بسبب ظلمه وطغيانه عداوتي للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهام مصري من العراق.
أعزائنا الحلوين، عندما نستمع إلى قصص الأنبياء علينا أن نتعلم منها. نتعلم من قصة يوسف عليه السلام وقصة موسى عليه السلام مثلا، علينا أن نتعلم من هذه القصص الشجاعة والصبر والإيمان.
نعم يا أصدقائنا، علينا أن نتعلم منها أيضا كيف نكون أقوياء لا نخاف، وأقوياء لا نتردد في قول الحق وقول الكلام الصادق، حتى لو تعرضنا للأذى، حتى لو كان الظالم شخصا قريبا منا.
لأن قول الحق لا يعرف الفرق بين قوي أو ضعيف، غني أو فقير.
أحسنت يا حنان. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل المعلم تلميذا فقال له: ماذا يعجبك في المدرسة؟ فأجابه التلميذ:
الجرس يا أستاذ.
قالت المرأة لزوجها: لقد حلمت بالأمس بأنك اشتريت لي ساعة. فقال الزوج لها: أرجو أن تلبسيها في الحلم القادم.
أيغانا الحلوين، فليكن إيماننا بالله إيمانا قويا، فليكن إيماننا بالله إيمانا عميقا. يجب أن نساعد الفقراء والمساكين، يجب أن نساعد اليتامى والمحتاجين، هكذا تقول لنا آيات القرآن الكريم.
علينا أيضا أن نطيع الأب ونطيع الأم، وأن نستمع إلى نصيحة الكبير ونسامح الصغير،
لتكن صلاتنا في أوقاتها يوميا. المسلم الحقيقي يا أصدقاء هو الذي يرضى عنه رب العالمين، ويرضى عنه رسوله، ويرضى عنه كل أئمتنا الأطهار عليهم السلام.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟ نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن شرب الماء بكثرة يساعد على إفراز المواد الضارة بالجسم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن أهم أسباب تلوث الأغذية التي تسبب الأمراض هي الأيدي غير النظيفة والأواني الملوثة؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عدم الاهتمام بنظافة الأسنان يؤثر على صحة العقل والجسد؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة، لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، في يوم من الأيام قالت اليمامة لزوجها: أريد أن أرى الدنيا، إننا لم نترك هذه القرية الصغيرة طول عمرنا ولم نشاهد إلا بيوتها ومزارعها، فنحن نبني عشنا كل سنة فوق نخيلها. أجاب الزوج: أنت لا يرضيك شيء يا زوجتي العزيزة، هناك طيور كثيرة تحسدنا لأننا نعيش في هذه القرية التي نجد فيها طعاما كثيرا.
وحدث في مساء ذلك اليوم أن شاهدت اليمامة شيئا مهما، شاهدت عربات السيرك تدخل القرية ليقدم اللاعبون وحيواناتهم عروضهم المسلية للكبار والصغار. وانتظرت اليمامة إلى أن وقفت كل عربة في مكانها، ثم طارت لتلقي نظرة على ضيوف القرية، وأعجبت اليمامة بعربة مطلية باللونين الأحمر والأخضر. يجلس بجوارها رجل أسمر يحدث الناس عن حاضرهم ومستقبلهم، ويناديه أهل السيرك باسم ماجد.
كما شاهدت يا أصدقائنا الحلوين اليمامة فوق سقف العربة نموذجا لأسد صغيرا من الخشب، فقالت لنفسها: بجوار هذا الأسد الصغير يمكن أن نبني عشنا ونعيش فيه فترة. أسرعت تطير لتخبر زوجها بالاكتشاف الجديد الذي توصلت إليه، وكان الخبر مفاجئ للزوج، لكنه أعجب بفكرة زوجته. وفي الحال قامت اليمامة وزوجها بجمع عيدان القمح وأوراق الشجر الجافة من هنا وهناك لإقامة عشهما الجديد بجوار تمثال الأسد الصغير فوق العربة ذات اللونين الأحمر والأخضر.
ولم يلحظهما السيد ماجد وهما يبنيان العش، لأنه كان مشغولا بمقابلة أهل القرية الذين جاء معظمهم ليشاهدوا ألعاب السيرك وحيواناته وليتحدثوا مع العاملين فيه. ونجح عرض السيرك وبقي في القرية عدة أسابيع، وفي هذه المدة باضت اليمامة وفقس بيضها وخرجت منه يمامتان صغيرتان. وعندما انتقل السيرك إلى قرية أخرى أصبح في استطاعة عائلة اليمام التنقل مع عربات السيرك ومشاهدة كثير من المدن والقرى الأخرى. كانت اليمامة الأم سعيدة جدا، ولكن سعادتها كانت أكبر لأنها استطاعت أن تفكر ذلك التفكير وأن تنجح في اختيار هذا المكان الرائع الذي تمكنت منه أن ترى العالم الواسع الجميل.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكراً لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. بنت العائلة لم تكن في البيت، فبقي الجلاوزة ينتظرونها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي عدد من عناصر المخابرات داخل البيت بانتظار الصيد القادم. شيماء. لم تكن شيماء حينها قد عادت من بيت إحدى قريباتها التي تقيم في محلة قريبة، حيث كانت تتعلم الخياطة منذ أن تركت الدراسة في الجامعة. نعم، تركت الدراسة في الجامعة بعد المضايقات الشديدة التي تعرضت لها بسبب إعدام أخيها صلاح واتهام عائلتها بالخيانة وارتدائها الحجاب. عصر ذلك اليوم الأسود عادت متهادية إلى البيت كعادتها، غير أنها لاحظت أمورا مريبة تجري حولها وهي في أواسط الشارع المؤدي إلى البيت. فتساءلت في نفسها: ترى ما الأمر؟ الجيران ينظرون إلي نظرات لم أعهدها منهم قبلا من خلف زجاجات الشبابيك وعبر شقوق الأبواب، وهذه جارتنا العجوز تشير لي بإشارات غامضة بيديها كأنها تقول لي: عودي من حيث أتيت، ارحلي سريعا من هنا. لماذا خلى الشارع من المارة وخلت الشرفات؟ وإذا ببقعة من الدماء وسط الشارع تطالع ناظريها. توقفت إزاءها للحظات وهي تقول في سرها الحائر: دماء؟ ماذا جرى؟ أي دماء هذه؟ أهي دماء إنسان؟ دماء من تكون؟ يكاد قلبي ينخلع من بين ضلوعي. ما بالي؟ تجذبني هذه الدماء كأنها تناديني، كأنها تود وداعي. وتابعت سيرها وكأنها تقتلع أقدامها من الأرض اقتلاعا. شاهدت في المكان سيارتين قرب سور الحديقة، فازدادت ريبتها وأسرت لنفسها تقول: لابد أن مشكلة قد حصلت في شارعنا. دخلت عبر البوابة الحديدية السوداء وسارت على ممشى الحصى وسط الحديقة الذابلة، وفيما هي تحدق بالأغصان اليابسة إذا بيمامة تنظر إليها وترسل سجعات لم تسمع بمثلها حزنا من قبل، فأشاحت بوجهها عنها وجمد الدم في عروقها فهتفت: يا ويلي، ما الذي حصل؟ يا إلهي، رحماك. رأت باب الدار مفتوحا مخلعا وقد تحطمت جل أجزائه. تسمرت في مكانها للحظات ثم اندفعت نحو الداخل وهي تكرر عبارات الأسى والدعاء مرات ومرات مرتبكة مذهولة. كان كل شيء من حولها مقلوبا رأسا على عقب. التفتت إلى صالة الاستقبال فهالها ما رأت، المقاعد انطرحت على جوانبها وأقفائها، المناضد ألقيت جانبا، الصور التذكارية للعائلة طرحت على الأرض وقد تحطمت أطرها وتناثرت زجاجات براويزها وتمزقت معظم الوجوه فيها. قالت وهي شاردة الذهن: هذه صورة صلاح وعروسه زهراء البائسة، ما يزال صلاح كما هو يحدق إلى المجهول بعينيه السوداوين. يا إلهي، لقد تمزق فمه فغابت افترارته للحلوة. يا حبيبي يا صلاح، كنت عريسا لأيام ورحلت. هذه بقايا صورة عادل ونور وآمنة وهشام، سحق زجاجها فتشققت وجوههم جميعا لكنهم ما زالوا يبتسمون. هذا أحمد إلى جانبه علي وأمه، لم يبق من الصورة سوى ابتسامة علي. ورأت لطخات دماء على صفحة الجدار ترسم عليه صورة غريبة المعالم، فهتفت: يا إلهي، دم من هذا؟ ورأت عصا أبيها ونظارته محطمتين في إحدى الزوايا، وقد تناثرت حولهما مجلات ممزقة الصفحات وأوراق وكتب ممزقة، فهمست شاردة: هذا مكان أبي وهو يطالع مجلته أو كتابا كعادته. ثم راحت تهيم بين الغرف تتفقدها واحدة واحدة محدقة بأحوالها وما طرأ على محتوياتها، وهي تنادي أحدا كلما أطلت من باب غرفة وتعيد النداء ولا من مجيب. وحدثت نفسها متسائلة: هل يمكن أن يكون أولئك الأنبال قد فعلوها؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
وبالتميز ينهض حال المجتمع من نصر. يصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين رئيس السلطة القضائية الإيرانية يقول إن الصهاينة ارتكبوا جميع أنواع الجرائم الممكنة في غزة ترامب يصل إلى الرياض في مستهل جولة بالمنطقة تشمل السعودية وقطر والإمارات الاحتلال يقصف مجمع ناصر طبيب غزة ويغتال جرحى يتلقون العلاج بينهم صحفي تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري قال رئيس السلطة القضائية في إيران إن الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم ومنذ نحو 20 شهرا ارتكب جميع أنواع الجرائم الممكنة في غزة من قتل الأطفال والإبادة الجماعية إلى الحصار الغذائي والدوائي الشيخ محسن يجي وخلال كلمات له في منتدى أمناء المظالم بمنظمة التعاون الإسلامي انتقد المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان لعدم اتخاذها أي إجراء فعال لوقف آلة القتل الصهيونية مشددا على أن هذه المؤسسات عليها الإجابة عن هذه الجرائم وأضاف أن المجتمعات الدولية لم تتمكن من تنفيذ ما تقره هي بنفسها، بل